بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الخشوع في الصلاة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أدب الخشوع في الصلاة، وذكرنا فيما سبق من الحلقات أسبابا كثيرة من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة، ونختم بهذه الأسباب. فمن أسباب الخشوع في الصلاة عدم الالتفات في الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة، وكان الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود. وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه كان على ذلك، وكان يقول ذاك الخشوع في الصلاة. فكون المرء لا يلتفت في الصلاة هذا أدعى إلى جمع قلبه في صلاته، لأن الالتفات هو نوع من السرقة في الصلاة، ونوع كذلك من انشغال القلب بالنظر إلى ما يلتفت إليه. فعدم الالتفات مما يعين على الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة الطمأنينة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته لما كان يصلي ويستعجل في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يعيد الصلاة، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة اختيار المكان المناسب، لأن المكان إذا كثر فيه التشويش أو غيره من موانع الخشوع هذا يفقد المصلي صوابه وانتباهه في صلاته، فضلا عن خشوعه. كذلك أيضا اختيار الملبس المناسب يعين كذلك أيضا على الخشوع. قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة الاستعاذة من الشيطان، فإن الشيطان لم يزل يوسوس للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذكر كذا اذكر كذا، حتى يضل الرجل ما يدري كم صلى. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة الإخلاص لله جل وعلا في أداء هذه العبادة والصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك أيضا يجلب الخشوع في الصلاة. ومما يعين أيضا على الخشوع في الصلاة الإكثار من النوافل، فإن المرأة كلما أكثر من الصلاة كلما كان ذلك أبعد عن شرود الذهن، وكذلك كان ذلك أيضا أحضر لقلبه. والصلاة بعد الصلاة مما تزيد الصلاة الثانية تأملا وخشوعا، لأن الشواغل تنقطع مع الصلاة الأولى، فإذا شرع في الصلاة الثانية كان ذلك أدعى إلى أن تكون أخشع من الصلاة التي قبلها. ولذلك المصلي إذا أتى فإنه يفعل الأسباب التي تعينه على الخشوع في الصلاة، فسبب خلف سبب خلف سبب، مما يكون أثر السبب الثاني أعظم من أثر السبب الأول، فهذا أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة. فهذه أسباب ذكرنا شيئا منها في الحلقات السابقة، وهناك أسباب أخرى، لكننا وقفنا على عدد لا بأس به مما يعين المصلي على الخشوع في صلاته. وكلما استحضر العبد هذه الأسباب وجمعها وجعلها نبراس عينيه وطبقها في صلواته وفي أفعاله وفي أقواله، كلما كانت صلاته صلاة روح وصلاة جسد، كلما كانت صلاته صلاة اطمئنان وخشوع، صلاة راحة وطمأنينة، وهي الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد راحته فيها فيقول أرحنا بالصلاة يا بلال، وهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلاة التي تقود إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى نعيم جنانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيمون الصلاة حق إقامتها ويخشعون فيها، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، عن هذه المكالمة. نعم،
ألو،
أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
وبس عندي طول عمرك كم سؤال للشيخ لو سمحتوا.
نعم.
سؤال طول عمرك الأول، فيه فئة من الناس أو طائفة تقول أن القرآن مخلوق وليس منزل، أريد إجابة من الشيخ. ويقولون طول عمرك أنها يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ما يكلم يعني في الجنة، يعني ما يكلم الناس وزين وزين ولا ينظر إليهم، وهذا كلام مش صحيح يقولون. وزين وعن تكبيرة الإحرام، في بعض من الفئة هذه أن يعني ما تكبر تكبيرة الإحرام على طول تدخل في الصلاة، فأريد إجابة واضحة من الشيخ الله يطول عمرك ويجزاكم الله خير.
الله يحفظك أخي تس، ما شاء الله، حياك الله. حياك الله. نعم، جي فضل الشيخ سؤال الأخ سعيد يقول هل القرآن منزل أو مخلوق؟
الحمد لله، أجمع أهل السنة على أن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وقد دل الكتاب والسنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالله جل وعلا نسب هذا الكلام إليه نسبة صفة إلى موصوف، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذروني حتى أبلغ كلام ربي، فإن أهل مكة منعوني أن أبلغ كلام ربي. وأيضا إثبات الكلام صفة لله سبحانه وتعالى أيضا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة بلا خلاف، وإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى لا يستلزم تشبيها ولا يستلزم أيضا تمثيلا. فإن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة عن خلقه. فإثبات أهل السنة لهذه الصفة لله سبحانه وتعالى إثبات لا تشبيه فيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. فالله جل وعلا في صفاته خصائص لا يشركه فيها أحد من خلقه. فإذا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من غير خلاف، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل الله عز وجل في الجنة يكلم أهل الجنة وينظر إليهم؟ هل ورد في هذا الشيء يقول في الكتاب أو في السنة؟
نعم، وردت في ذلك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص ذكرنا أنها بلغت حد التواتر المعنوي. وقد ذكرنا حديثا من هذه الأحاديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا صريح. وكذلك في أحاديث كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث شيئا من هؤلاء: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وأيضا جاء في الحديث الآخر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم المسبل وزاره وغير ذلك من الحديث التي فيها مثل هذا أو قريبا من هذا الحديث. إذن فهذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فيما بينهم خلاف كما قرر ذلك جمع من أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، تفضل.
أبو محمد.
حياك الله أبو محمد، الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يحفظكم الشيخ. السؤال الأول، في وردت كذا في كذا آية في القرآن أن حرم عليكم الدم والميتة والدم ولحم الخنزير، أو بمعنى أنا ما بحافظ الآية، يعني أن الله حدد هاي الأصناف ولحم الخنزير عزكم الله. فليش يعني في أمور مثلا أكل لحوم حيوانات ثانية نعرفها، يعني في بعض الحيوانات أو الطيور الجار هذه حرام، فلماذا بس ذكر لحم الخنزير أكرمكم الله؟ يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ أبو عرف، شو هي كيف رقية المعيون والمحسود، وما هي أفضل دعاء مثلا الشخص اللي إذا مثلا معيون أو محسود أفضل دعاء له، أو اللي هي أصلا الرقية نفسها الدعاء، وشو الفرق بينهم يعني دعاء المعيون والمحسود شيخ؟
إن شاء الله.
جزاكم الله
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. أيضا فضل الشيخ سؤال لأخ سعيد، يقول: حكم من يدخل إلى الصلاة من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام، بل يقول يدخل في الصلاة مباشرة؟
لا تنعقد الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة من غير تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، فلا تصح الصلاة إلا بالتكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته عندما علمه كيف يصلي؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يقول: هناك لحوم أخرى محرمة غير لحم الخنزير، لماذا لم يذكر في الآية إلا لحم الخنزير؟
الحمد لله، المحرمات التي ذكرها الله جل وعلا محرمات كثيرة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وهذه المحرمات ذكر منها شيء في القرآن، وذكر كذلك منها شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة والقرآن هما من وحي الله جل وعلا، فالله جل وعلا أنزل الكتاب على نبيه، وكذلك أيضا السنة هي أيضا مما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فإذن كون ذكر هذه المحرمات في القرآن هذا فيه مزيد قطعي في تحريمها، فما كان من المحرمات منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، وكلاهما من المحرمات، لكن ما ذكر في القرآن فإنه قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، وأما ما ذكر في السنة فهو كذلك أيضا داخل، ولكن من حيث الثبوت فما ثبت في القرآن أقوى مما ثبت في السنة، ولكن كلاهما وحي الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بما حرم الله جل وعلا ونؤمن كذلك أيضا بما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا عندما ذكر المحرمات لم يذكرها في موضع واحد، وإنما ذكر في موضع عددا من المحرمات، وذكر في موضع آخر عددا آخر من المحرمات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا مما حرمه الله في سنته وكلامه، وذكر أمورا أخرى أيضا حرمها كذلك عليه الصلاة والسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام: حرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذو مخلب من الطير، وتحرم كذلك لحوم الحمر الأهلية كذلك أيضا ثابت في السنة. فهناك محرمات وغيرها كذلك أيضا، فهناك محرمات ذكرت في السنة ومحرمات ذكرت في القرآن، فنؤمن بكل ما ورد عن وحي الله سبحانه وتعالى، لا نفرق بين ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: كيف تكون رقية المعيون والمحسود، وما أفضل دعاء للمعيون والمحسود؟
الرقية تكون بكلام الله سبحانه وتعالى، وتكون أيضا بما ثبت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أيضا ومن الكلام الحسن الطيب الذي يتضمن الدعاء. فمما ورد في القرآن الفاتحة هي تعد مما يقرأ في الرقية وعلاج المريض، كما ثبت في قصة اللديغ الذين عندما ذهب إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضيفوهم، فأصيب سيد القوم، فأتوا إلى هؤلاء الصحابة وقالوا: هل عندكم راق؟ قالوا: نعم، ولكن لا نقرأ حتى تجعل لنا جعلا. فقام فقرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، فلم يكن به بأس، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبما معهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. فإذا الفاتحة من ما يعد من الرقى. وكذلك أيضا المعوذات هي سبب من أسباب الحفظ والسلامة سواء من العين وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ بمثله ما متعوذ. والقارئ الذي يقرأ هذه السور فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت أدعية في الرقية، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في رقية المريض: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسدة الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وكان أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو للمريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا. فهذه النصوص وغيرها هي كلها أصلا تعد من أسباب الرقية من العين أو من الحسد، ولا أرى بينهما فرقا، لأنها كلها فيها التجاء الله سبحانه وتعالى والعوذ منه تبارك وتعالى من شر الحاسد ومن شر العائن، فلا أرى أن هناك تفريقا بين الأمرين. فهذه النصوص والقرآن كله رقية، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فكل القرآن يسترقى به، وإن كانت هذه الآيات لها تأثيرها مما ثبت من النصوص أن لها تأثيرا على السحر والعين والسلامة من الأمراض عموما. فإذا هذه بعض النصوص التي تقرأ على المريض ويستعاذ بها من شر ما خلق الله جل وعلا، ومن شر العائن أو الحاسد، أو من شر السواحر، والله أعلم.
ساك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة من لقاء الأمس. فضل الشيخ محمد يقول: شخص عمل خير، ويقول فضل الشيخ أنه نشر مقطع عبر مواقع التواصل، وقال من يعني يرسل أو يعيد إرسال هذا المقطع فيدخل معي في أجر هذا التبرع، فهل يجوز هذا الأمر؟
والله أعلم. أرى أن مثل هذا الأمر لا أثر له في الحقيقة، لأن المرء إذا دل على خير كان له من الأجر مثل أجر من دعا إليه من غير أن ينقص من أجور الداعين شيئا، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا، الأمر لا يحتاج إلى ذلك. فمن دعا إلى خير فإن كل من يعمل هذا الخير يدخل في ميزان حسناته هو، وهم لهم أيضا حسناتهم إذا دعوا إلى هذا الخير، من ما تفضل الله جل وعلا به على من دعا إلى الخير. فإذا لا يحتاج إلى أن يشاركهم في الأجر، لأن لهم نصيبهم في دعوة الناس إلى الخير، وأنت كذلك أيضا مأجور على دلالتهم على الخير. لكن الإشكال أحيانا فيما يرسل، قد لا يكون المرسل صحيحا، وقد يكون ما أرسل فيه غلط وفيه خطأ يحتاج إلى تصويب، فلا بد أن تراجع مثل هذه الرسائل ويتأكد من سلامتها وصحتها أو عدم مخالفتها للسنة أو وجود أمر محدث فيما تدعو إليه هذه الرسالة. فإذا عليك أن تتأكد أولا صحة ما ترسل به من رسائل وسلامته، سلامة النقل الذي تنقله، ثم بعد ذلك من تولى بنشر هذا الخير الذي دعوت إليه كان له الأجر، ولك أيضا الأجر معهم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بعض الأحيان أمر أبنائي الصغار بالصلاة، فيقول البعض يعني يتضجر ويقول في الصلاة في كل يوم، فيقول ما التوجيه في هذا الأمر؟
هؤلاء الأطفال الصغار الشرع جعل لهم سنا معينة في هذا السن يبدأون في أن يعودوا على الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم للصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا الصلاة الإنسان إذا أمر بهذه الصلاة فإنه يأمر، لكن أمره لابد أن يكون بحكمة ويكون بلين ويكون برفق ويكون بحيث يحببهم إلى الصلاة ولا يكرههم في الصلاة. فبعض الآباء قد لا يحسن في ذلك، ربما الابن في كل يوم هو يعني ربما سهر في الليل ويوقظه في أول الفجر، ثم بعد ذلك يستيقظ ويكون متعبا طول اليوم وهو صغير، يعني ربما لا يحسن في مثل هذا السن أن يعود على كل الصلوات، ولكن يبدأ الأب في التدريب هذا الابن شيئا فشيئا ويعوده شيئا فشيئا ويراقبهم شيئا فشيئا، فإذا ترغبوا راقبوا في الصلاة وأحبوا الصلاة لم تجد مثل هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات. أما إذا أنك سلت معهم مسلك الشدة والمحاسبة والعقاب وتركت الترغيب فربما سمعت مثل هذه الاستفسارات. الأمر يحتاج إلى شيء من التعويد حتى يتعودوا، إنما في هذه السن هم يعودون على الصلاة حتى تكون لهم عادة وفيصلون من غير أن يؤمروا بذلك، والله أعلم.
ساك الله خير شيخ. أيضا سؤال أبو عبد الله يقول: الوالدة توفيت وتركت ذهب، ويقول هذا الذهب تلبسه البنت وأيضا يقول الزوجة، فيقول هل فيه زكاة؟ عندي فضل شيخ السؤال مرة أخرى. عبد الله يقول: الوالدة توفيت وتركت ذهب، يقول هذا الذهب تلبسه البنت والزوجة، فيقول هل فيه زكاة؟
الذهب الملبوس محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم الذهب إلى وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، ويذهب جمهور العلماء إلى أن الذهب متى ما كان ملبوسا فإنه لا زكاة فيه، وهذا هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم. أن الذهب إذا لبس فإنه أشبه ما يكون بالمستعملات كدابة الإنسان وسيارته وبيته وحاجياته التي يستعملها. قاعدة الشريعة في ذلك أنه لا زكاة فيما يستعمل، فإذا استعملوه خرج من حد الوجوب، وبقي الأمر في الاستحباب سواء كان أن يزكي عنه مرة في العمر أو يزكيه إن رغب في كل سنة مرة، أو يزكيه بحيث أنه من طلب إعارته فإنه يعيره إليه، فإذا كان عندها ذهب أعارته لمن يطلبه، هذا نوع من أداء حق هذا المال والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول: كيف يتعامل مع بعض الأشخاص يقول نجده يقول في الشارع من المتسولين، فيقول فضل الشيخ: هل الأفضل إبلاغ الجهات؟ وإذا يقول أبلغت الجهات المختصة هل علي شيء؟ أو يقول فضل الشيخ: أني أتركه أو يقول أساعده، ما الأفضل وما الأولى؟
الأفضل في ذلك والله أعلم أن تنظر في حاله، إذا رأيته صاحب قوة وصاحب جلدة وأنه يعني يتكسب من وراء هذا الأمر، فهنا إبلاغ الجهات المختصة هو المتعين، لأن مثل هذا الأصل فيه أن لا يسأل الناس وإنما يكد ويعمل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه السائل نظر إليه وصوب وقال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فهؤلاء لا يزكى عليهم. لماذا؟ لأنهم قادرين على العمل. فإذا رأيته قادرا على العمل وكذلك أو اشتبهت بأفعاله وتصرفاته بلغت الجهات المعنية، أن هذا من حماية الناس من مثل هذه التصرفات. أما إن رأيته ضعيفا مريضا فالأمر إليك في تبليغ الجهات المختصة أو عدم تبليغ الجهات المختصة، ولكن يوجه مثل هذا إلى أن يذهب إلى الجهات المختصة الجمعيات الخيرية لكي يسأل حاجته منهم لأنهم هم الجهات المختصة. الشاهد أن الزكاة لا تدفع اليوم أمثال هؤلاء حتى ينظم هذا الأمر، وقد جاء التنظيم من الدولة في إعطاء السائرين والمحتاجين وتوجيههم إلى الجهات المعنية وهي الجمعيات الخيرية، وفي ذلك تنظيم لهذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.